السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي عندي مجموعة من الأسئلة. الأخ إيهاب من ليبيا سأل بالأمس 4 أسئلة، أجبنا عن سؤالين وضاق الوقت عن البقية. يقول بأن له أخ ولديه زوجتان أو 3 حسب ما ذكر، يقول يحصل بينه عفوا يقول يقول له أخ له زوجات أب، يقول له زوجات أب يعني والده عنده زوجتين أو 3، يقول دائما في مشاكل بين زوجته وبينهم أو بينه وبينهم، يقول ممكن يقطع العلاقة؟ يا أخي إيهاب بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم بأن أخاك وأنت يجب عليكما أن تصل أباكما، فصلة الرحم من أوجب الواجبات ومن أهم الفرائض، ولذلك يجب أن لا تنسحب بعض المشاكل مشاكل الزوجات على قضية صلة الرحم فتقطع صلة الرحم مع الوالد أو مع الوالدة. على أخيك أن يتق الله وأن يخاف الله عز وجل وأن لا يجره الشيطان إلى مثل هذا المستنقع الآسن، كون والله زوجات الأب عندهم مشاكل لا يعني بالضرورة أن لا يعني أبدا أنه والله لازم يقطع الوالد. أنا أنبه هذا من باب التنبيه، لأنه قد يحصل أحيانا بعض الناس يخلط الأوراق فيقول ما دام كذا خلاص الجميع يجعلهم في سلة واحد، هذا واحد. الأمر الثاني يجب على أخيك أن يصلح، يعني لماذا ما يأخذ زمام المبادرة ويحمل مشعل النور والهداية ويحمل راية الإصلاح فيروح لزوجات الأب يقول يا أمهاتي أنت أمي وأنت أمي مثلا، ويذكرهم بالله يخوفهم بالله، قد يكونوا مرتكسين في الجهل قابعين في الخطيئة، ما يفرقون بين الحلال والحرام، ما يفرقون بين الغيبة والكلام، فيخبرهم بذلك يبين لهم يوضح لهم، إن استجابوا الحمد لله هذا فضل عظيم، إضافة طيب إلى هذه الأسرة، إضافة فاعلة وطيبة وزكية إلى هذه الأسرة. إذا لم يستجيبوا له الحق الكامل، إذا كان والله منهم أذى ومنهم شر ومنهم سوء ويصل يعني ضررهم إليه وإلى زوجته، له الحق الكامل أن يقطع زوجته عنهم، يقول لزوجته ممنوع تتواصلين معهم، ما دام أنه ثبت له باليقين بأن هناك شر منها من 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 زوجات الأب، وهو يتواصل مع الأب ما يقطع، ولكن زوجته يبعدها ويقطع العلاقة مع زوجات الأب، ويخلي زوجتك يخلي زوجته تتواصل مع أبيه، لأن له حق أيضا عليها، فهو والد له حق عليها في قضية الصلة. إيهاب سأل سؤال ثاني، يقول يعني مشكلة يعني يظهر عنده مشكلة، يقول الأب هذا كلما جلس مجلس أخذ يعير زوجة الابن هذا، يعني سوداء قصيرة قبيحة يعني من الكلام الباطن نعوذ بالله، يقول ما الحكم؟ يا إيهاب والله هذا ما يحتاج إلى سؤال ولا يحتاج إلى مفتي ولا يحتاج إلى مطوع يتكلم في المسائل هذه، هذا حرام، هذا يدرك يعني بمقدمات العقول على أنه حرام، ولذلك النفوس جبلت وطبعت على بغض هذه الأشياء، والشريعة أكدت هذا ولله الحمد. ولذلك يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا نساء من عسى أن يكن خيرا منهن، ولذلك السخرية محرمة. ربنا جل وعلا ماذا يقول؟ يقول ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والله جل وعلا يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالوالد بمثل هذه الطريقة ظالم والعياذ بالله، وصل مرحلة الظلم فيه إلى أن يعترض على خلق الله. الآن الذي يسخر من 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 الناس هذا يسخر على خلق الله عز وجل، هذا خلق الله عز وجل، يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم في أحسن تقويم، فالله عز وجل خلق وفرق بين الناس، وكل واحد يناسبه اللون ويناسبه الشكل ويناسبه الطول ويناسبه القصر، هذا خلق الله جل وعلا. ولذلك الوالد عنده من الظلم عنده من الذنوب العظيمة التي يجب عليه الآن أن يعلنها توبة إلى الله عز وجل، وأن يتبرأ إلى الله عز وجل من هذا الخلق الذميم ومن هذا التصرف الشائن. ولذلك السلف الصالح كانوا يهربون من قضية، حتى إن ابن مسعود يقول: والله لو رأيت رجلا يرضع من كلبة ما سخرت منه، أخشى أن يعاقبني الله عز وجل، ما أبدا ما يموت هذا الساخر أو المستهزئ إلا وقد عاقبه الله عز وجل في نفسه أو في أي شيء من الأمور التي يتأذى بها. فقل للوالد يتق الله ويخاف الله عز وجل. وهو الآن بمثل هذا، يعني ما رأيت مظلوما أشبه بظالم مثل والدك. الآن هو جالس جالس يعطي حسنات لزوجة أخيك، ما شاء الله تأخذ من حسناته، فإذا فنيت حسناته يوم القيامة يؤخذ من سيئات هذه المرأة ويوضع على سيئاته والعياذ بالله. خاصة نسأل الله العافية يذيع هذا في المجالس، يجلس بين الناس ويتكلم، هذا لا شك بأنه محرم ولا يجوز، ونبهه على هذا. بارك الله فيك. طيب، عندنا مجموعة تنتظر، تفضل يا أمنا.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يطول في عمرك الشيخ. بغيت أسألك بالنسبة حق التكبيرات الأربع اللي في الركعة الأولى، زين إذا نسينا مثلا وإحنا قائمين نقول الله أكبر، نرفع يدنا، هل علينا شيء؟
قصدك رفع الأيدي، ها؟
إيه.
مش التكبيرات. إيه نعم.
إيه زين. السؤال الثاني، يوم الجمعة قبل اسمه غروب الشمس وقت اللي نبي ندعي، لازم نجاب الجبلة ونرفع يدنا والله عادي يعني نكون جابين أي جهة؟
طيب.
والسؤال الثالث، الله يطول في عمرك، بالنسبة حق الروضة الشريفة في المسجد النبوي.
نعم.
هذه بس يصلون فيها الرجال يعني جهة النساء ما يصلون؟ لأن أنا ما الصراحة ما عندي أي فكرة عن هالشيء.
طيب يا منى.
وبعدين السؤال الرابع، الله يطول في عمرك.
أيوة.
بالنسبة حق السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس حق الرجال والله النساء لهم في جهتهم في السلام؟
طيب يا منى.
وفي سؤال مهم جدا، إحنا في مدينة العين الله يطول في عمرك عندنا عادات سيئة. الحين إذا واحد تقدم حق بنت يكون رجال مصلي وريحة المسجد وأخلاقه وشغله كل شيء في زين، بس يقولون عنه يعني أنا ما رضت هالشيء ولا عايز يرضون، يقولنا هو بيسر لا تعطونه. شيخ إحنا شو ما نعطيه وهو كلها الصفات الزينة فيه؟
شو يقولون عنه؟ شو يقولون عنه؟ شو يقول عنه؟
بيسر خب أصيل.
إيه الله المستعان.
زين شيخ، إحنا يعني نرفض الشاب علشان رب العالمين خلقنا كلنا سواسية، يعني خير احنا نكون من قبائل والله وبيسر ليش؟
هذا مش في بس في العين يا منى، هذا في اغلب الدول عموما. ان شاء الله تسمعين الجواب.
بغيتك توجه بس نصيحة حق هذلين اللي يعني صراحة انا احسهم ما يخافون الله، يفرقون يقولوا الله احنا قبائل هذي، زين احنا والله بنزوج بنتنا، انا مشكلة بالنسبة لي بزوج بنتي حق بيسر، وبيسر اهم شيء. طيب. انه خايف الله وكل الصفات الزينة فيه.
أبشر يا منى، أبشر.
الله يطول في عمرك الشيخ.
حياك
الله خير.
تفضل يا سارة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير. شيخ عندي ثلاث أسئلة.
تفضل يا سارة.
الشيخ سمعتك مرة قلت المشافر لو صلى خلف المقيم يجيب الصلاة كاملة، بالنسبة للراتبة يصلي الراتبة ولا؟
طيب.
طيب. السؤال الثاني الشيخ، إذا الواحد مسافر مسافة قصر وناوي إنه يقصر، بس بالطريق نزل بمكان هو يعتبر ما مسافة قصر بالنسبة لمدينته، يقصر ولا يصلي كامل لغاية ما يوصل للمدينة الثانية؟
يعني في وسط الطريق وقف، ها؟
في وسط الطريق. أيوة.
طيب.
الشيخ بالنسبة للوضوء، أنا سمعت مرة إنه مرة واحدة كافية، يعني من السنة إنه الواحد يغسل الأعضاء ثلاث مرات. فأنا أحيانا في خلال اليوم بتوضى مرة من الصلوات كلها ثلاث مرات، والباقي بس مرة كده، أكون خلفت السنة ولا سياسيكم؟
أبشر يا
سارة، نصح في الحكاية. جزاكم الله خير.
مرحبا.
جزاكم الله.
تفضل يا
معلاء من العراق. يلا بحبيب.
تفضل أختي أنت.
معلاء من العراق.
تفضلي
يا شيخ. أنا عندي ولدي أربعة، وعندهم أخوهم يتيم.
ايه.
معنى يا شيخ.
ايه نعم. ايه.
عدنا مال وعدنا حلال وعدنا ترك النبونة وعدنا اشكال، ما انطانا بناتي عمات الوليد ما انطاناهم كل شيء، شرت واحدة منهم البيت انطاها على مليون مليون، واخذوا من مال من فلوس اليتيم هم مليون، لان هو مشاركنا انطيناه حاله حاله الولد الكبار. جت قال ان احنا نريد بنتي شرت بيت، اخذوا من الاولياد مليون وهم على مليون مليون، وانطوا لبنتي. هل حلال لو مو حلال؟
يعني الان التركه يا ام علاء
شكوا ولدي جاي يشتغلون يسوون محلات مطلعين حتى ابوه كامله.
ام علاء
نعم.
انتم عندك بنات ما اعطيتوهم من التركه؟
ايه عندنا بنات ما انطيناهن، واحده منهم شرت بيت وانطوها على مليون مليون، قالوا هذا اليتيم هم جاي احنا نشتغل له، وهم اخذ تركه واخذ قاع واخذ شيء هم حقهم علي. هل حلال لو مو حلال؟
ان شاء الله يا ام علاء ابشر.
هذا السعال. هذا السعال الثاني. السعال الثاني انا رحت للحج يا شيخ.
ايه.
رحت للحج وقلت ارد اصوم ثلاث ايام وسبع ايام يا مهدي. قالوا لا انت انطيت ذبيحه بعد ما يحتاج الصوم.
ايه.
يعني انا انطيت ذبيحه غادي. هل حلال لو هم علي شيء؟
ابشري يا ام علاء ابشري ابشري.
رحم الله والديك والله يخليك شيخ ان شاء الله يستر عليك.
والديك مرحبا مرحبا. تفضل ام محمد السعوديه.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
الله يا شيخ يخليك. في عندنا راجل ما هوش من اقاربنا ولا نعرف يعني من بعيد، اللهم ان احنا تعرف يجي على بالشغل. بس يعني وقع لنا كاب ازيد من عبد الحين مات، هل يجوز لنا ندي له عمره؟
حي ولا ميت؟
ميت عبد الحين مات، بس يا شيخ اب لنا.
اي
طيب. هل يجوز لنا نعمل له عمره؟
طيب يا ام محمد
شو يا شيخ؟ احنا علينا ديون.
اي
وعندي ما هي 4000 يعني ليش انا مخبئه؟ يعني اقول اخبيها يعني زمن مدري كيف، احنا هنا زياره ما انا عارفه ازكي عليه ولا اقبل دين ولا كيف.
4000 ريال
سعودي؟ ايوه بس انا يعني زي ما تقول احنا زياره خايفين كيف لو جري شيء علينا او خرجنا او كذا ما فيش معانا.
ابشر يا ام محمد تسمعين ان شاء الله الجواب.
وكلمني كم ادي على زكاه لو نزكي
ان شاء الله. ان شاء الله
الله يخليك
ويجزيك
كل خير.
مرحبا اختي. تفضلي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا علي.
شيخ عندي مجموعه اسئله.
يلا على السريع.
السؤال الاول، ما معنى قوله تعالى وما نرسل الايات الا تخويفا؟ السؤال الثاني، اذا تنجس الثوب ببول او غيره رحمكم الله ثم صلى الشخص ناسيا تذكر بعد انتهاء الصلاة، هل تجب عليه الإعادة؟ والسؤال الثالث، ما حكم قول في الحركة بركة؟ السؤال الرابع
أيوة.
السؤال الرابع، مرة أمس بالأمس دخلت مع جماعة مسافرة تجمع وتقصر، دخلت في صلاة الظهر
أيوة.
معهم ثم سلموا في ركعة في خمس ركعات
يا علي.
نعم.
سؤالك الرابع صار مو واضح، بدك تقطع معي. تقول دخلت مع جماعة يقصرون؟
أيوة مسافرة.
أيوة
دخلت في الركعة الثانية معهم في صلاة الظهر.
طيب
فسلم فخمس أخذي ثلاث ركعات،
لا ما يصلح يا علي، ما يصلح، ما قطع صوت. حاول تتصل مرة ثانية يا علي. نكتفي. تفضل يا علي من العراق.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نحبكم في الله شيخنا.
حبك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
شيخنا الفاضل، بالنسبة للسؤال الأول على منتجات شركة دي اكس ام، هذه انا قرأت فتوى اللجنة الدائمة على التسويق الشركي وحرمة هذا التسويق، لكن اكو هناك لغط واختلاف واسع يعني بين الشباب اللي ينتمون لهاي الشركة يساهمون بها. يقولون انه الفتوى من اللجنة الدائمة او فتوى الازهر او غيرها من الفتاوى اللي حرمت التسويق الشبكي ما تقصد هاي الشركه بالذات دي اكس ان، لان دي اكس ان نظامها بالتسويق يختلف، اكو اختلافات يعني واكو لغط وكلام. اريد القول الفصل،
ابشر يعني.
هل يجوز التعامل مع هاي الشركه والانضمام لها؟
ابشر
بالتفصيل راجعا. احنا نعرف علمائنا ما يقصرون، لكن اريد اهتمام واريد فتوى خاصه بهاي الشركه لانها منتشره بكل الدول ولها فروع، وكثير من الشباب الملتزم والطيب منتشر لها. السؤال الثاني يتعلق بي بنفس الموضوع. أنا سجلت بهاي الشركة، والتسجيل يتم عن طريق شراء بقيمة معينة، وبعد ذلك أكو هناك قائمة للأسعار، قائمة للعضو وقائمة لغير العضو. القائمة لغير العضو أسعارها تكون أعلى من القائمة بالنسبة للعضو. فأني بعد ما بعد سماعي للفتوى أريد أتجنب التسويق الشبكي أو أنه أضم أعضاء تحتي، أريد مجرد أستغل هاي الميزة أنه ينطوني البضاعة بسعر أقل، أشتريها بفلوس نقد مباشرة من عندهم وأبيعها مستفيد من فارق الربح. وطبعا حتى من راح أشتري بهذه الطريقة هم راح يضيفوا لي العمولات بحسابي، أنا هذه العمولات راح أتركها وأهملها ولا أسأل عليها ولا أريدها أصلا إذا كانت محرمة. فهل هاي الطريقة اللي راح إن شاء الله أتبعها حلال جائزة؟ وإذا تسمح لي شيخنا أعيدها مرة ثانية، أستغل عضويتي بالشركة بحيث أشتري المنتجات للي يحتاجها وأبيعها وأخذ فرق بالسعر، وما ألتفت للعمولات اللي راح تشتري إياها الشركة.
طيب
بالإضافة يعني. إلى ذلك شيخنا، هاي المواد اللي بيحها الشركة مواد ذات يعني جودة عالية، وهواي ناس مرضى كانوا يعانون من أمراض والعلاجات الكيميائية ما فادتهم، فادتهم هاي المكملات الغذائية.
لكن أخي علي بارك الله فيك،
يعني يستفيدون من هذا الناس
أخي علي.
إحنا بنية
بالنسبة أخي علي لكونك عضو الآن، الآن لا يمكن أبدا أن تكون عضوا حتى تأتي بأعضاء، أليس كذلك؟
لا مو شرط، العضوية شرطها أنه تشتري بمبلغ معين فيسجلونك كعضو.
إيه وتأتي بأعضاء، يعني تأتي على شكل هرمي.
طبعا هاي الأعضاء إذا أنت تريد يعني تحصل على عمولات وتستفيد، أنا بالنسبة لي ما أريد لا أستفيد ولا أريد أحصل على عمولات ولا أريد يعني أدعو أشخاص آخرين للانخراط بهذا التسويق الشبكي. أريد فقط أشتري المنتجات، استغل فرق السعر وأبيعها فقط، ولا أسأل عن حسابي ولا على العمولات اللي ينطوني إياها ولا أعيدها.
إيش اسم الشركة هذه اللي ذكرتها؟ اسمها إيش؟
شركة DXM، موجود فوق بالإمارات بالمملكة وبالعراق وبمصر وبكل الدول تقريبا.
طيب يا علي تسمع الجواب إن شاء الله، أبشر. طيب نكتفي بهذا القدر. الأخت أم فيصل بالأمس من اتصلت في آخر البرنامج تسأل، تقول في حرمة من الأهل عندها كحة شديدة، فلما يعني تكون في الصلاة وتأتي الكحة ربما نزلت عليها قطرات من البول، ما الحكم؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا كان عنده شيء من الكحة مثلا وكح في الصلاة وتهيأ وتخيل بأنه نزل عليه شيء لا يلتفت، دائما الأوهام والوساوس والشكوك هذه ينصرف عنها الإنسان ويلهو عنها ولا يلتفت إليه، بارك الله فيك. أما إذا كان لا متأكدة هي ما عندها وسواس، ما عندها مشاكل، لا وسواس ولا عندها قلق ولا عندها أزمات، ولكن حصل ونزل منها أثناء الكحة، يجب عليه أن تنصرف من الصلاة وتروح تغسل النجاسة تتوضأ ثم تدخل الصلاة من جديد، بشرط أن لا يكون عندها وسواس. يا أم فيصل بارك الله فيك، أم فيصل تقول أحيانا أنا أحب الصلاة وأحب قراءة القرآن لكن أشعر بضيق صدر، تقول يعني ما هذا الأمر، هل هو مرض هل هو كذا؟ أخت الفاضلة في الغالب أن قراءة القرآن تشرح الصدور وذكر الله عز وجل يشرح الصدور وتطمئن به القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ولذلك ما يمكن أبدا للإنسان الذي يقرأ قرآن يضيق صدره، ما يمكن للإنسان الذي يذكر الله يضيق صدره، بالعكس الذي يضيق صدره يروح يذكر الله، اللي يضيق صدره يحرق يقرأ القرآن، اللي يضيق صدره يصلي. ففي مشكلة يا أخت الفاضلة، قد يكون بسبب وسواس معين، قد يكون بسبب تركيز على أشياء معينة ما لها قيمة فالإنسان دائما يكون حوله، قد يكون أيضا سبب عدم استجابة للنصائح الطبية والنصائح الشرعية. في ناس يا أم فيصل، ها أم فيصل بالذات، في ناس ما يسمعون الكلام، في ناس ما يسمعون الكلام، ننصحهم ولا يستجيبون للنصيحة. وفي ناس ولله الحمد كثيرين يسمعون الكلام يستجيبون للنصائح ويطبقونها عمليا ويبشروننا أيضا، يقول الحمد لله تجاوزنا هذه المراحل، لكن ما ندري عن أم فيصل الله يهدينا وإياه. دائما تسأل مثل الأسئلة هذه وما تأخذ الكلام، ما تبقى تطبيق عملي، تأخذ بس وتشغل المشايخ، تأخذ الكلام وفقط ما تطبق تطبيق عملي. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك ورضي الله عنك وأسأل الله جل وعلا يرفع البلاء عنك، استجيبي للنصائح طبقيها تطبيق عملي، لا تقول والله ما أقدر وكذا. في آلاف الحمد لله تجاوز المراحل هذه لأنهم فعلا استجابوا للنصائح وطبقوها وترجموها ترجمة عملية. أمنا من العين بارك الله فيها تقول لي ونسيت رفع الأيدي في أحد التكبيرات في الصلاة، علي شيء؟ لا ما عليك شيء، اللي ينسى رفع الأيدي في الصلاة ما عليه شيء، واللي يتعمد ما يرفع صلاة صحيحة لكن ترك سنة، لأن هذا حكمها سنة بارك الله فيك. والإنسان ما ينبغي له يترك السنة، لا يواظب على السنة، ما يسمع الإنسان بسنة إلا يطبقها في صلاته في صيامه في حجه في الوضوء في عباداته كلها يطبقها، لأن اتباع السنة خير بإذن الله جل وعلا. طيب أمنا باقي لك أسئلة والبقية إن شاء الله فاصل قصير نأخذ ثم نعود إليكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. الأخت أمنا تسأل عن رفع الأيدي واستقبال القبلة بالنسبة للدعاء يوم الجمعة بعد العصر قبل الغروب، تقول هل يشترط؟ لا ما يشترط يا أخت الفاضل، هذا من آداب الدعاء، من آداب الدعاء أن الإنسان يستقبل القبلة، من آداب الدعاء أن الداعي يرفع يديه يستعطي ربه جل وعلا، هذا من آداب الدعاء يعني الإخبات والتذلل لله سبحانه وتعالى. فلو الإنسان ما استقبل القبلة كان على ظهره نايم ولا كان في مكان وكذا ما عليه شيء والحمد لله. أمنا تسأل تقول بالنسبة للروضة الشريفة ناوية تروح المسجد النبي عليه الصلاة والسلام، تقول يعني هل هي خاصة للرجال أو النساء والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أختي الفاضلة أولا بالنسبة للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان، وأنت الآن في العين سلمي على النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا تقول تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول الصلاة على صلى الله على نبينا محمد. ما في أحد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكل الله ملكا على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه صلاة أمته وسلام أمته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك. تقول إن هذا وتقول إن غير، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. فلا يلزم أنك لازم تكونين عند القبر، وإنما في أي مكان تصلين تسلمين عليه يبلغ الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يوكل ملائكة. وبالنسبة للروضة الشريفة إذا ذهبت هناك سترين الحال بارك الله فيك يا أمنا. أمنا في سؤال الأخير تسأل تقول يعني في عادات عندهم وكذا، يعني ما يزوجون الإنسان طبعا، يعني يقولون إذا تقدم شخص غير قبلي ما يزوجون أو شيء من هذا القبيل، تقول يعني هذه فيها مشاكل بين الناس وكذا، ويأتي الشخص المستقيم المتدين ذو الخلق ويرفض ويرد. يا أمنا بارك الله فيك، أولا هذه المسألة لا شك أنها من المسائل التي حتى العلماء بحثها أو بحثوها في كتب الفقه في القديم والحديث، وهو ما يسمى بمسألة الكفاءة. مسألة الكفاءة في من العلماء مثل المالكية واختيار جمع من أهل العلم التحقيق في المذاهب الأخرى على أن الكفاءة في الدين فقط، وإن المقصود في الإسلام والإيمان، يعني وفي مقابله الكفر والفسوق، بمعنى أن الإنسان إذا كان مسلما فهذا أعلى شيء يعني يمكن أن يجعل الإنسان مقبولا عند الآخرين، وكفى بهذا شرفا. ولذلك قالوا إنما الكفاءة في الدين، قل جل وعلا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على مثل هذا، ولذلك أرسل عبدا أرسله إلى الأنصار يتزوج منهم واسمه جليبيب كما عند مسلم وغيره، أرسله إلى الأنصار إلى بيت من بيوت الأنصار يخطب ابنتهم. وأيضا زوج النبي عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة الذي كان يسمى قديما بزيد بن محمد لأن رسول نسبه إليه، فلما جاء حرمة التبني نسبه الرسول عليه الصلاة والسلام لأبيه، قال تعالى أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فنسب إلى ابن حارثة. زوجه من؟ زوجه زينب بن جحش ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم اللي طلقها فيما بعد وتزوجها النبي وأصبحت من أمهات المؤمنين. فدل هذا على قول من يذهب إلى أن الكفاءة في الدين قالوا بأن بقية الأشياء هذه لا قيمة لها. المسألة الثانية، قال العلماء إذا كان والله هناك عادات، هناك أمور معتبرة عند الناس والناس يتضررون بهذا يا أختي أمنا، بمعنى أنه والله يعني العادات غلبت على الناس، يعني غلبت خلاص الآن عادة والله ما يزوج إلا من قبيلته أو ما يزوج إلا من قبيلة فلانية مثلا، ولو زوج بنته من شخص مثلا غير قبلي سموها الكفاءة في النسب، هذه ممكن تسبب مشاكل. وجدت يا أمنا الله يرضى عليك ويبارك فيك، والشريعة أحيانا تلتفت لمثل هذه الأشياء. لماذا؟ لأن يحصل فيها فساد عريض، كون والله شخص ما يتزوج يمنع من زواج من بيت أفضل من أنه طلق أختها أو يطلقون بناته مثلا أو ما حد يتزوج خواته. يعني أنا قصدي أننا نحن لما نتكلم عن مثل هذه القضايا بعيدا عن العاطفة لابد أن ننزل إلى الواقع. يوجد قبائل الآن لو جاء شخص وتزوج من بنت هذا الرجل وهو ليس من قبيلتهم أو ليس منهم مثلا، ممكن خواتها يطلقونهم أزواجهم، وممكن ما أحد يتزوج بنات هذا الرجل، وهذا موجود. وهذا لا يعني يا أختي الفاضل التقليل من الناس. الله جل وعلا ماذا يقول؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والآية الكريمة اللي تلوتها قبل شوي، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ولذلك بلال بن رباح النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أخبرني بأرجى عمل فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. هو بلال حبشي كان عبد من العبيد، وأبو لهب عم الرسول عليه الصلاة والسلام، ماذا قال الله تعالى؟ قال تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل مسد. هذه قاعدة متفق عليه، أقرب الناس إلى الله أتقاهم. الله عز وجل يوم القيامة لما يبعث الناس ماذا يقول لهم؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وقد دعا العباس قال يا عباس يا عم رسول الله أقبل، فجاء قال يا صفية يا عمة رسول الله أقبلي، يا فاطمة بنت محمد أقبلي، فقالوا لبيك وسعديك يا رسول الله، قال اعتقوا أنفسكم من النار والله لا أغني عنكم من الله شيئا. لا يأتي الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأحسابكم تقول والله نحن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفع يوم القيامة قرابة النبي، اللي ينفع العمل. ولذلك من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لكن الشريعة مع هذا كله، مع الجانب الأخروي، تلتفت إلى مثل هذه القضايا التي فيها تحقيق مصالح ودرء مفاسد. بارك الله فيك. صحيح يعني يتمنى أن الشخص نتمنى أن هذه العادات تنتهي، لكن هذه لها وجود، وأحيانا العرف له سلطان في الشريعة، والشريعة تلتفت إلى قاعدة العرف وقاعدة العادة. فما دام أنه موجود تتسبب مشاكل، دائما المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الفردية، والمفسدة الكبرى تدفع بارتكاب المفسدة الصغرى. فأنا ما عندي مشكلة أني ما أزوج شخص، لكن أبقي على الجماعة، أبقي على اتفاق الناس، أبقي على لحمة الناس. هذه قاعدة مهمة يا أختي الفاضلة، ونسأل الله عز وجل مع مرور الوقت ومع انتشار العلم ومع انتشار الفهم والثقافة تذوب هذه الأشياء. بارك الله فيك. سارة من رأس الخيمة تقول بالنسبة للمسافر إذا صلى خلف مقيم يتم، هل يصلي الراتبة؟ أختي الفاضلة، بالنسبة للمسافر إذا صلى خلف مقيم فإنه يتم وجوبا، وأما السنن الرواتب فيتركها المسافر ما عدا سنة الفجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يترك سنة الفجر ولا الوتر، ما تركهما أبدا. أما بقية الرواتب اللي هي الظهر، راتبة الظهر، راتبة يعني سنن الراتبة عفوا، سنن الراتبة أربعة قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب، هذه كلها كان يتركها النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. لكن هذا ما كان يعني يدعو إلى أن يترك الصلاة النافلة، لا، كان يتنفل النفل المطلق، حتى أنه كان يصلي على الراحلة عليه الصلاة والسلام. سارة تقول مسافر سافر مسافة قصر وفي الطريق وهو مسافر وقف يعني في محطة أو شيء، تقول هو ما وصل إلى المكان اللي مسافر إليه، ممكن يقصر؟ ممكن يا أختي الفاضل. يا أختي سارة، الآن أنت من رأس الخيمة، لو طلعت من رأس الخيمة رايح أبو ظبي زين، بعد ما طلعت بكيلو واحد، كيلو واحد تركت رأس الخيمة، تشوفين البنيان، تشوفين بنيان رأس الخيمة بكيلو واحد، تقصرين الحمد لله. مو بشرط أنك تقطعين الجميع المسافة، بمجرد أن تشرعي في السفر ودخل عليك وقت الصلاة ولو بعد كيلو تقصرين الحمد لله الصلاة، ما فيها شيء. مو بشرط لازم توصلين الديرة اللي أنت ناويتها. سارة تسأل عن تقول الوضوء مرة مرة وكذا أو ثلاث مرات، تقول أحيانا آتي بهذا وآتي بهذا. أخت الفاضلة بارك الله فيك، الوضوء الواجب مرة واحدة، يعني الآن لما تغسلين وجهك مرة واحدة، تغسلين يديك مرة واحدة، تمسحين رأسك مرة واحدة، تغسلين رجليك مرة واحدة بارك الله فيك، المضمضة والاستنشاق مرة واحدة. الزيادة سنة، يعني لو اقتصرتي على هذا فهذا هو الواجب، أديت الواجب. الثانية والثالثة سنة. أحيانا نحن نقول ينبغي لك أو لغيرك أن يتوضأ ثلاث. لماذا؟ لأن نشوف بعض الناس عنده تساهل في الوضوء، ما يكمل الوضوء زين، ما يكمل الوضوء عدل، فتجد يخل في الوضوء، نقول لا توضأ ثلاث مرات حتى يكتمل، مثل ما كان الإمام مالك وبعض الأئمة الأكابر كان يفطون بهذا، وقد يلزمون بعض الناس من هذا الباب لأن يشوفون تفريط عند الناس ويشوفون تقصير فيقول التوضأ. لكن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، ومرة توضأ مرتين مرتين، ومرة توضأ ثلاث ثلاث، ومرة توضأ بعض الأعضاء مرة وبعض الأعضاء مرتين وبعض الأعضاء ثلاث. ماشي، المسح مرة واحدة في جميع الحالات. دائما عندنا قاعدة في الممسوحات في أبواب الطهارة، مرة واحدة الرأس مرة واحدة، الجبيرة مرة واحدة، الخفاف أو الشرابات مرة واحدة. أبدا أي شيء مسح في أبواب الوضوء يمسح مرة واحدة بارك الله فيك. أم علاء تقول عندها أربعة أولاد وولد أخ يتيم، تقول أبوهم مات وخلف ما شاء الله ثروة طيبة، تقول وزعوا التركة وما تركوا ما أعطوا البنات، لكن أعطوا اليتيم هذا نصيب أبوه، تقول وبعدين صار قضية شراء وبيع، شراء بيت وعطوه مليون ومليون، يعني مثل ما ذاك. يا أم علاء بارك الله فيك، لا بد أن تعلمي بأن الأولاد أخطأوا خطأ كبير حينما حرموا البنات، وهذا ظلم، وهذا من فعل الجاهلية، وهذا من معصية الله جل وعلا. ولذلك ربنا جل وعلا يقول يوصيكم الله في أولادكم، شوف وصية الله، وصية الله، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فيحرم عليكم جميعا. إذا فهمت، أنا ما أدري إذا فهمت سؤالك أنكم حرمتم البنات، وأنا أكدت عليك وسألت قلت لي نعم ما أعطوا البنات، هذا حرام، هذا ظلم، هذه معصية لله، هذه مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام. فيجب على الأولاد أن يتقوا الله وأن يعطوا خواتهم حقهم من الميراث. ولذلك ربنا جل وعلا يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، هذه فريضة الله عز وجل، ولذلك يجب عليهم أن يعيدوا القسمة وأن يعطوا البنات. بالنسبة للولد اليتيم، جمهور الفقهاء، جمهور السلف والخلف على أن ابن الابن إذا مات مثلا أحد الأولاد في حياة أبوه عنده أولاد، فإنه لا يرث، محجوب بعمامهم، الولد هذا محجوب بعمامه لأن أبوه مات في حياة أبي، ولكن له الوصية الجائزة، له الوصية الجائزة وليست الوصية الواجبة. الآن في أغلب الدول الإسلامية في قانون الأحوال الشخصية وفي قانون المواريث يجعلون له وصية واجبة، فينزلونه منزلة الأب، ويستدلون لهذا بقول مجموعة من السلف، تقريبا أربعة أو خمسة من علماء السلف المتقدمين ذهبوا إلى مثل هذا، واختيار بعض العلماء الذين لهم مذهب محترم اختار هذا القول. ولذلك أخت الفاضلة العمل على ما جرت به المحاكم، إذا والله عطوها المحكمة أخذ نصيبه، وهذا يقول الوصية الواجب، وإن كانت يجب أن لا تتجاوز الثلث، ما ينزل منزلة أبيه، ما يعطى نصيب أبوه، وإنما يعطى الثلث، الثلث فأقل، هكذا الذي ينبغي أن يعمل به بارك الله فيك. قضية والله يشترون بيت ويدفع المليون، هذه راجع يا أخت الفاضل لتصحيح القضية من الأصل، صححوا القضية من الأصل وبعدين بيعوا واشتروا، في يبيعون يشترون فيما بينهم. أم علاء تقول بأنها يعني راحت الحج الحمد لله، تقول لما جيت أصوم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعت قالوا لي لا لأنك دفعت أنت الهدي، هل هذا صحيح؟ نعم يا أخت الفاضلة، ما عليك صوم. الصوم على من يوم علاء؟ الصوم على الحاج المتمتع أو القارن اللي ما عنده قدرة على الهدي، ما عنده قدرة يدفع فلوس الهدي، هذا ينتقل إلى الصيام لأن الصوم بدل عن الهدي، فمن لم يجد فصيام 10 أيام، هذا المقصود يا أخت الفاضلة. فأنت بارك الله ما دام دفعتي خلاص ما تنتقلين إلى الصوم، بارك الله فيك. أم محمد من السعودية تقول يعني تقول كان رجل من أقاربنا يعني أصبح مقام الوالد وكبير في السن وكذا، توفي، ممكن نسوي له عمرة؟ ممكن سووا له عمرة، أهم شيء تكونوا يعني اللي رايح عمرة يكون قد اعتمر قبل، وما في شيء سووا له عمرة. حتى لو أنت سويتي لأم محمد يجزي، يجوز للمرأة أن تعتمر عن الرجل ويجوز للرجل أن يعتمر عن المرأة، ولك الأجر والثواب إن شاء الله. أم محمد تقول علينا ديون وما عندي إلا 4000 ريال سعودي، تقول أزكيها؟ أخت الفاضلة بالنسبة ل4000 على نصاب الذهب لم تبلغ النصاب، ما عليك زكاة فيها، ما عليك زكاة، وعلى نصاب الفضة فيها الزكاة، الطلعين نصف العشر. إذا حبيتي الألف درهم يا أم محمد فيها 25 ريال، عفوا الألف ريال فيها 25 ريال، يعني أنت عندك الآن 100 ريال الطلعين عن 4000، 100 ريال بس عن 4000، أنا أنصحك تزكيها وإن شاء الله الله يبارك لك في المال. علي يقول ما معنى قول الله عز وجل وما نرسل بالآيات إلا تخويف؟ أخي الفاضل مقصود بالآيات اللي فيها العبر، العقوبات، الأمور العظيمات، الخوارق التي يجريها الله عز وجل ليخوف الناس بها، ما يرسلها الله عز وجل إلا ليخوف. الطوفان مثلا، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل ظلة، انشقاق القمر، المشركون رأوا القمر قد انشق، اقتربت الساعة وانشق القمر ولم يؤمنوا، خوفهم الله ولم يخافوا. أرسل الله عز وجل على من قبلنا الحر الشديد، أرسل الله عز وجل على من قبلنا الجراد والضفادع والدم، آيات يخوف الله عز وجل بها العباد. لكن وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، بعض الناس قلوبهم كالحجارة أو أشد، وإن من الحجارة لما يتشقق منه الأنهار وإن منها لما يهبط من خشية الله، فمن الحجارة من يخرج منها الماء، من الحجارة من يخر من خشية الله، وبعض القلوب والعياذ بالله تشوف الآيات العظيمة ومع ذلك ما تؤمن. الآن شوف بعض الناس، الآن بعض الناس يموت أبوه وأخوه ابنه وما زال معاند ما يصلي إلى الآن، الله عز وجل أرسل ملك الموت ودخل البيت وقبض روح أبوه أو قبض روح زوجته أو قبض روح، ومع ذلك ما زال ما يصلي وما زال يشرب الخمر وما زال يزني وما زال، ما كأن الله عز وجل أرسل شيء، نسأل الله العافية. هذا والله يحتاج أن يشتري له قلب، هذا مات قلبه. ولذلك آيات عندنا الآن يوميا يكفي والله قوافل الموت هذه ترحل للدار الآخرة، والله إن أعظم عبرة. الملوك والأغنياء والأصحاء والشباب والنساء والأطفال يروحون للدار الآخرة، عبر عبر آيات، ومع ذلك بعض الناس قلبه قاسي والعياذ بالله ما يتحرك ولا كأن حصل شيء. لا، وبعضهم يروح المقبرة بعد ومع ذلك تجده يرجع ولا اعتبر ولا اتعظ، نسأل الله العافية والسلامة. علي يسأل يقول بالنسبة للشخص إذا صلى بثوب متنجس وما علم، ما علم إلا بعد الصلاة، يعيد الصلاة؟ لا، ما يعيد الصلاة. أي إنسان اكتشف نجاسة بعد الصلاة، بعد ما انتهى من الصلاة اكتشفها وما دري عنها وما علم، ما علم عنها صلاة صحيحة. لكن أي شخص صلى فتذكر بعد الصلاة أنه محدث لا، يعيد الصلاة. ففي فرق عندنا بين الحدث وبين النجاسة. الحدث لا يعفى عنه، شخص دخل الصلاة غير متوضئ ولما انتهى من الصلاة تذكر أنه ما كان متوضئ، يجب أن يتوضأ ويعيد الصلاة. شخص صلى فلما التفت انتهى من الصلاة وطلع شاف في ثوبه نجاسة، خلاص ما يعيد ما دام أنه ما علم بها. علي يسأل يقول حكم قول في الحركة بركة؟ هذه كلمة جميلة وحكمة عظيمة، في الحركة بركة، نعم كل حركة فيها بركة، ويقصدون بهذا حركة التجارة والعمل والاكتساب والاحتراف والمهن، وألف في هذا محمد بن حسن الشيباني وغيره من أهل العلم المتقدمين، ألفوا في الحركة وفيها البركة وشيء من هذا القبيل. علي يسأل يقول دخلت مع جماعة، طبعا أعتذر منه لأني ما فهمت سؤال، سؤاله حقيقة أصبح التلفون يقطع، طيب عندي وقت للأخ علي دقيقتين بس. أخوي علي والله أعتذر منك لأن باقي دقيقتين وأنا موضوعك يحتاج شرح، خاصة أنك طلبت من عندي خاصة السؤال الثاني. عموما بالإجمال بالإجمال أنا هيئك لما سيأتي غدا إن شاء الله، شركات التسويق الشبكي كلها محرمة، ولا تستثري لي شيء أخ الفاضل، وإن شاء الله غدا سأفصل لك سواء الشركات عموما أو الشركات الخاصة، وقضية أنك تنتسب إليها كعضو هذا لا يعني حل هذه المسألة ما دمنا أن حكمنا على الشركة بالحرمة. وهذه الشركات فيها 5 أو 6 أسباب تجعلها محرمة، 5 أو 6 يا أخوي علي بارك الله فيك. والإنسان في هذه الدنيا يحرص على أن يحترف ويكتسب ويمتهن الأشياء النظيفة التي ما فيها شبهة، شبهة ما فيها، فضلا أن يكون فيها محرم. انتظرني غدا أخوي علي بإذن الله، أول اللقاء أفصل لك. أشكرك على الأسئلة هذه وعلى التفصيل، أشكر أيضا إخواني الذين اتصلوا هذا اليوم، أشكركم جميعا على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.